بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قوله: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، إلى قوله شهيدا. الآية التي تليها: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عروة ابن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعدما أنزل الحجاب، فقلت: لا آذن له حتى أستأذن به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن، فأبيت أن آذن حتى أستأذنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما منعك أن تأذنين؟ عمك. قلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. قال: أذني له، فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة: فلذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب. وهذا في تفسير هذه الآيات من سورة الأحزاب: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. وهذا يشمل كل شيء، سواء كان حسيا أو معنويا، فكل ما أبداه العباد أو أخفوه فإن الله تعالى يعلمه، لا يخفى عليه، بل يعلم الخافي كما يعلم السر، يستوي علمه في ذلك، يعلم السر وأخفى من السر. ثم ذكر الله تعالى المحارم للمرأة، فقال: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن. هؤلاء من المحارم، الآباء والأبناء والإخوان. ثم قال: ولا أبناء إخوانهن، أي اللاتي هن عماتهم، ولا أبناء أخواتهن، أي اللاتي هن خالاتهم، فأبناء إخوتها وأبناء أخواتها من محارمها، فهي عمة الأولين وخالة الآخرين، أبناء الإخوة هي عمتهم، وأبناء الأخوات هي خالتهم. ولا نسائهن، قولوا ولا نسائهن، هذه الإضافة نسائهن، قال بعض العلماء إنها إضافة جنس، والمراد جنس النساء، والمعنى يكون: ولا النساء اللاتي من جنسهن. فيجوز للمرأة أن تبدي للنساء ما لا يجوز أن تبديه للرجال. وعلى هذا القول أن المراد الإضافة إضافة جنس، أي نسائهن جنس النساء، يشمل كل النساء المسلمات والكافرات الصالحات وغير الصالحات، فإن المرأة بالنسبة للمرأة لا فرق بين صالحة وغير صالحة. وقال بعض العلماء إنها إضافة وصف، المراد نسائهن أي المسلمات من جنس من وصفهن ممن وصفهن الإسلام. وذهب القائل بهذا القول إلى أن المرأة لا تبدي زينتها للنساء الكافرات، ولكن القول الأول أصح أن المراد نسائهن أي النساء عموما، فقد كان النساء من نساء أهل الكتاب من اليهود يدخلن على أمهات المؤمنين. عدة أحاديث تقول عائشة دخلت علي يهودية أو دخل النبي صلى الله عليه وسلم عندي امرأة يهودية، ولا يعلم أنها كانت تتحرز منهن ما تتحرز من يعني أكثر مما تتحرز من نساء المسلمات. فالمرأة بالنسبة للمرأة وإبداء الزينة شيء واحد، المسلمة والكافرة. فلذا قوله ولا نسائهن، الإضافة هنا ولا نسائهن أي إضافة جنس، أي النساء من جنسهن من جنس النساء. ولا ما ملكت أيمانهن، ما ملكت أيمانهن أي الأرقاء، فالرقيق الذين تملكهم المرأة يعتبرون من محارمها. ويجوز أن تظهر لهم ما تظهر لمحارمها. إن الله كان على كل شيء شهيدا. ثم ذكر حديث عائشة، واستشكل بعضهم هذا الحديث بأنه غير موافق للباب، الباب فيه ذكر المحارم وليس فيه ذكر العم ولا الخال، والحديث الذي ذكره عن عائشة فيه ذكر العم وأنه من المحارم. قال الحافظ رحمه الله، قال وقوله في الحديث ائذني له فإنه عمك، مع قوله في الحديث الآخر العم صنو أبيه، وبهذا يندفع اعتراض من زعم أنه ليس في الحديث مطابقة للترجمة أصلا، وكأن البخاري رمز بإيراد هذا الحديث إلى الرد على من كره للمرأة أن تضع خمارها عند عمها أو خالها، كما أخرجه الطبري من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة والشعبي أنه قيل لهما لما لم يذكر العم والخال في هذه الآية، فقال لأنهما ينعتانها لأبنائهما وكرها لذلك أن تضع خمارها عند عمها أو خالها. وحديث عائشة في قصة أفلح يرد عليهما، وهذا من دقائق ما في تراجم البخاري، أن يكون هذا هو الشاهد من الحديث لهذه لتفسير الآية. وأما هذا الذي ذكره البخاري رحمه الله عن ذكره الحافظ عن عكرمة والشعبي فإن عامة العلماء على خلاف هذا، أن العم والخال من المحارم، وأنه يجوز للمرأة أن تبدي لعمها وخالها ما تبدي لإخوانها وسائر محارمها، مع أنه لم يذكر العم في هذه الآية والخال، وأيضا لم يذكر في آية سورة النور التي في ذكر المحارم ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، ولكن ذكرت في أحاديث ذكر العام والخال وأنهم من المحارم في أحاديث دلت عليه، منها هذا الحديث إذني له إنما هو عمك. أخ يقول صلينا في الأمس على سقط، فهل يصلى على من سقط في أقل من 4 أشهر؟ لا لا يصلى عليه، يصلى على من كان أكثر من 4 أشهر إذا كان قد نفخ فيه الروح. وهذا السقط الذي يصلي عليه البارحة كان معه أخوان قد بلغوا أكثر من 5 أو 6 أشهر وهو ثالثهم. ويقول: هل يسأل الطفل في القبر؟ نسأل الله الثبات والسلامة عند السؤال في القبر. هذا مختلف فيه بين أهل العلم، وجاء عن بعض الصحابة ما يدل على أنه يسأل. جاء عن عائشة رضي الله عنها وعن أبي هريرة. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول بمعنى كلام الله، يقول إن هذا هو الموافق لقول أهل السنة والجماعة في الأطفال أنهم يمتحنون يوم القيامة. قالوا: ومنهم سؤال القبر، فإن أطفال الكفار اختلف فيهم، الذي توفي وهو طفل من أبناء الكفار على عدة أقوال، ذكر منها ابن القيم 8 أقوال في كتاب طريق الهجرتين، وأقواهما قولان: القول الأول أنهم في الجنة كما نصت عليه أحاديث، والقول الثاني أنهم يمتحنون، وهذا دلت عليه أيضا أحاديث وذكره شيخ الإسلام عن أهل السنة والجماعة، وأن سؤال الطفل في قبره هو الموافق لقول من قال أنهم يمتحنون يوم القيامة. أخوني يقول: هل هناك فرق بين مفسدات الصوم ومبطلات الصوم؟ لا أعلم فرقا، والفاسد هو الباطل عند جمهور العلماء، الشيء الفاسد هو الشيء الباطل، إنما فرق في هذا بعض الحنفية في مسائل، وفرق في بعض الحنابلة في بعض مسائل الحج أو النكاح، وإلا أكثر العلماء على أن الفاسد هو الباطل، فالشيء الذي يبطل الصيام يفسده. أخوني يقول: الإبر الغير مغذية هل هي مفطرة؟ مع العلم أن بعض الإبر ليست مغذية لكنها مقوية. ما معنى مقوية؟ مقوية معنى مغذية، تقوم مقام الطعام والشراب، فإذا وجد فيها تقوية للبدن بحيث يستغني عن الطعام والشراب أو يستغني عن بعض، تقوم مقام الطعام والشراب، فهي تفطر الإنسان، لأن في معنى من أكل أو شرب. وأما إذا لم تكن كذلك، ليست مغذية وإنما دواء، ففتوى العلماء في هذا الزمان أنها ليست مفطرة، لأنها ليست بطعام ولا شراب ولا في معناهما. وهذا التي قال السائل إنها مقوية، إن كان معنى التقوية أنها تقويك الطعام والشراب فهي مفطرة، وإلا فلا، لكن قد تكون مقوية بمعنى مهدئة، إنسان عنده آلام أو حمى فتذهب منه الآلام والحمى، يتقوى على المشي، فهذه لا تفطر لأن ليست بطعام ولا شراب ولا في معنى ذلك. أخ يسأل بسؤال طويل حاصله أنه كان يعمل في محل هو ملك لشخصين أدخله أحدهما، وأنه حصل منه يعني أخذ شيئا بدون علم أصحاب المحل، قال أخذ 70,000 ريال، بضاعة بما يقارب 70,000 ريال، وهو الآن قد خرج من العمل ويريد إيصالها إلى صاحب الحق، ويخشى أن يسيء به الظن، فهل يجوز أن يتصدق بهذا المال لأقارب صاحب الحق بنية يكون الأجر عائدا للرجلين؟ لا، لا يجوز ذلك، لا بد من إيصال الحق إلى صاحبه. فإن كان إذا أعطاه ذلك وصرح له بهذا الفعل يحصل بينه وبينه قطيعة وفساد وإساءة ظنون، وربما جره إلى خلاف أكثر، لا يصرح له لكن يوصلها إليه بأي طريق، مع أن الأصل أنه يوصلها إليه ويخبره أنه خانه فيما ائتمنه فيه وأنه تائب من هذا الذنب، فإن كان يعلم منه تفهما فهذا هو الواجب عليه، أن يخبر أنه حصل منه زلة وأخطأ وأنه تائب ويريد التحلل من هذه المظلمة التي حصلت، والتحلل في الدنيا أيسر من حملها يوم القيامة. وإن كان يظن أنه يحصل مفسد أعظم، ربما يتهمه بأشياء هو بريء منها، أو يحصل بينه وبينه خلاف كبير فيوصل إليه المال بأي طريق، يوصله إليه بأي طريق، يجعل من يوصله إليه ولو لم يخبره أنه خانه فيه، أو يرد ذلك المال إلى المحل، أو أي طريق من الطرق يتخلص من هذه المظلمة التي حصلت منه ويتوب فيما بينه وبين الله من خيانته للأمانة التي ائتمن عليها. والإنسان قد يستطيع يأخذ لكن لا يستطيع أن يرد، فعلى الإنسان أن يكون ورعا في حق الناس، فرب شيء تستطيع أخذه ولا تستطيع رده، إما أن صاحبه يذهب أو لا تجده، أو يكون الحق لأناس كثير متفرقين لا تستطيع إيصال الحق إليهم، فيقع عليك حرج في دينك وفي نفسك. فعلى الإنسان إذا ائتمن بشيء يتقي الله فيه، وإن كان يعلم أنه ليس أهلا للأمانة فيه من أول أمر لا يحمل ذلك الشيء حتى لا يقع في حرج بعد ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.